هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
ثم قال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم. كل إنسان، من الموجد والمنظم؟ الله عز وجل. لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يقدر. إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه، وأن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد من مدبر. لو قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل: هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا محال عقلا. كيف توجد نفسها وهي عدم؟ هذا لا يمكن. إذن لا بد لها من موجد. ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا ربنا، إحنا ما نقدر نخلق. الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع يا أيها الناس، خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع. إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. فهمتم؟ كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا: وإن يسلهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منه. قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنقذهم. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية: لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا واحد. الثاني الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هو الله وحده، هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا. الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم هو ملك لي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعت شرعا، حرام علي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالث أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. ثالث الأصنام، حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إله حق؟ لا، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل، وعليه فلا تصرف العبادة إلا الله. والرابع الإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه وصفاته. هل لله أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماؤه حسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. صفاته كذلك عليا، ما فيه صفة نقص. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تحصيها، مهما أردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود، واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاث أقسام: ما أنزله في كتابه مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن، أو علمته أحدا من خلقك مثل الرب الشافي، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب، أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك، هذا الثالث، القسم الثالث، ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرد. طيب، من فرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها، وله محصورة بعدد لأننا لا نعلمها. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها، وليس المراد أن تحفظه بس، لا، لا بد من حفظ اللفظ، والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور، تعرض للمغفرة، لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفرة، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر، وهل مجرى. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبروا، فيما أخبروا كلهم من أولهم إلى آخره، يجب أن نصدق بما أخبرت فيه الرسل إذا صح عنه. وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولا تصديقهم بما أخبروا به، لكن بشرط أن يصح عنه، والثاني العمل بالشرائع، ولكن هذا لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. أولئك هم الصديقون، أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله، هم الصديقون أي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. الثاني القول، الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه ورغب فيه، فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضرب، يقاتل شجاعة معناها يحب القتال، شجاع يحب أن يقاتل، كالصياد يحب أن يصيد، الصياد الذي يهوى الصيد تجد يحب هذا ويخرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيدة، وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شيء. فهذا يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب أن يقاتل. ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه، ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء كما جاء في اللفظ الآخر ويقاتل رياء. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية؟ من باب الحمية، إلا إذا قال أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية، ليس له أجر الشهداء إذا قتل. طيب هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم العظيم، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لهم أجرهم ونورهم. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا لأن القرآن متاني، يعني تثنى فيه الأمور والمعاني، ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله، والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرا إلى الله، أي متعبدا لله، بين الخوف والرجاء، لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت به صفات المؤمنين قوى جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف. ولهذا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه لكن لأنه أشد، يعني ليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام كعطف الروح على الملائكة وهو منهم. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، الجحيم اسم من أسماء النار. وأصحابها يعني الملازمين لها. ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. في هذه الآيات بجملة، في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر علينا، لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها. وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم، أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أن من الحياة الدنيا إلى آخر، لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكلته، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أنما الحياة الدنيا وهي حياتنا هذه لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، خمس أشياء: اللعب بالجوارح واللهو بالقلوب. أما اللعب بالجوارح فأن يعمل الإنسان أعمالا تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب وهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم غفلة القلب، أعاذنا الله وإياكم منها وأحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات الطاعات وتحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه، قال من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك. لعب ولهو، اللعب في إيش؟ واللهو في القلوب. وزينة، نعم زينة، زينة بالملابس، زينة بالمراكب، زينة بالمساكن، زينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته ديكور وغيره، وكذلك سيارته. عند أزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار وغيره، زينة. تفاخر بينكم، كل واحد يفخر على الثاني: أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع ولا وقبيلتي قبيلة رفيعة. يتفاخرون. تفاخر في العلم، يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف الطب، هذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف، فيفخر عليه. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. تفاخر بينكم. ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر، كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات عما نسمع. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر، كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا. ومع ذلك، مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة، هل تبقى؟ أبدا ما تبقى، لا بد أن تزول. وإذا طالب الإنسان زمان عاد إلى الهرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذات وبالدكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيش وأنه في نعيم يقول: فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الوالدين، أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان. فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم، هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. أفهمتم؟ طيب، إذن نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، الحذر من فتنة الدنيا. وكم من إنسان أطغته حياة الدنيا فهلك، وفي الحديث القدسي إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى، بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة أكثر الكفرة من من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن، من يكذب الرسل؟ من الملأ والأشراف. اعتبروا بالواقع الآن، أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا. فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة. هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ أن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث أي مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه، وأعجبهم أي استحسنوه. والكفار هم الكافرون بالله عز وجل، لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها، ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها، فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته أي نبات هذا الغيث. ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لأن الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. أما المؤمنون فهم على العكس، لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة. وقيل إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جدا، هذا إن صح. والذين يقولون إن المراد بهم الزراع يقولون لأن الكافر يكفر الحب أي يسره في الأرض، يحرث الأرض عليه لأجل أن يخرج. ولكن ما قررناه أولا هو الصواب، أن المراد بالكفار الكفار بالله، يعجب الكفار نباته. ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف، فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرا دائما، ثم يكون حطاما يعني يتحطم ويتكسر لأنه يبس. فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال. هذه حال الدنيا، تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم. كم من غني كان مسرورا في أهله، منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله، إذا به يعود فقيرا فتتحطم دنياه. فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا، فلا بد من أحد أمرين: إما أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقها. هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه في الواقع، لكن النفوس معها غفلة، معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام، ويستبعد زوال الدنيا أو زواله هو عن الدنيا. أما الآخرة فاستمع إليها، قال: وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. فأيما أحق أن يؤثر على الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال، أو الآخرة؟ الثاني يؤثر الآخرة، هذا العقل، لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر، طريقه إيش؟ النفي والإثبات، وهو أعلى طرق الحصر. ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير، ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول. كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغب في الآخرة. وإني سائلكم، من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يفوته شيء من نعيم الدنيا؟ الجواب لا، لا يفوته، حتى وإن افتقر فإنه لا يفوته نعيم الدنيا. دليل هذا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره، لنحيينه حياة طيبة مطمئنة مستريح البال فيها، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. ثم قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير. إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأمثل على هذا كثير. المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعني أجيب، يعني ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مباشرة، كقولك: اللهم اغفر لي، أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل صيام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجنة عرضه، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها فاكهة ونخل، رمان، فرش، عسل، لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. انتبه لهذا، لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، ولا منافاة، لأن الأول عرضها كعرض السماء تشبيه، والثاني عرضها السماوات والأرض أيضا تشبيه، لكن يسميه الأهل البلاغة تشبيه بليغ كعرض السماء والأرض. من يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع. السماوات بسعتها السماء الدنيا واسعة جدا، كم بينها وبين الأرض من مسافة، وهي محيطة بها. السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع، وهلم جرا إلى أن تصل إلى الكرسي. الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة، حلقة المغفر، ما هي حلقة الباب الكبيرة، حلقة الدرع صغيرة جدا. ألقها في فلات من الأرض، ماذا تكون بالنسبة للفلات؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فمن يستطيع أن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة 2000 سنة، ينظر أقساه كما ينظر أدناه. وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض، أرض الجنة. وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة كتابه وغير ذلك مما يقرب إلى الله. لمن هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت، من أعد الله؟ من أعدها؟ أعدها الله عز وجل، كما قال عز وجل: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء للذين آمنوا بالله ورسله. آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به، فالإيمان إذن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر. وقوله رسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد، لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إيماننا بالرسل أن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بكل ما صح من أخبارهم. أما اتباعهم فلا، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقولها آمنوا بالله ورسله يدل على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسل الله، لم يؤمنوا برسل الله. الدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع. كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين؟ أجيبوا. طيب، هل سبق نوحا أحد من الرسل؟ كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ أحمد القرآن موجود. كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ الجواب: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. أخذ ميثاق النبيين كلهم ميثاق النبيين كلهم: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. من هذا الرسول؟ أجيبوا يا أمة محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في ليلة الإسراء من كان الإمام؟ كان إمامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يؤمنوا برسله، لأنهم كفروا بمحمد، بل هم كفروا برسلهم أيضا لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين وكفروا به. إذن هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها. ولا يجوز لنا أبدا أن نقول إن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة أبدا، بل هي أديان باطلة غير مقبولة عند الله، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أعود إلى الآية، قال الله عز وجل أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله، فضل الله في أنهم آمنوا بالله، آمنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم آتنا من فضلك، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله يؤتيه من يشاء، هل تظنون أن هذه المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، هي مشيئة مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلا للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلا له لم يؤت. الدليل قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل الله. وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لا تظن أن الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب، لا بد من سبب. فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا، اللهم اجعل قلوبنا ممتلئة بالخير، متى علم الله في قلب الإنسان خيرا آتاه الخير. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله، والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم عز وجل، فلا أحد أعظم منة من الله تعالى، أوجدك من العدم، أعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، هداك له، من أحد أعظم منه من الله؟ لا أحد. ولهذا قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلف قلوبهم كان يقرر عليهم، قال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، قال الله ورسوله أمن، قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي، قال الله ورسوله أمن. كلما قال قولا قال الله ورسوله أمن، يعني أعظم منا. فالحاصل أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكنه يعطي فضله من هو مستحق له، كما قال عز وجل ويؤتي كل ذي فضل فضله. اللهم نسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا وتختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كتبت من قبل. المصيبة في الأرض كالجد، قلة الأمطار، غور المياه، وصعوبة منالها، وربما يقال أيضا الفتن والحروب وغيرها. ولا في أنفسكم أي في نفس الإنسان ذاته من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، إلا في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء. لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة. ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولا يستبعد، يتعجب ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء. ظهر الآن من صنع الآدم قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات، أليس كذلك؟ وش تسمى؟ ليزر، ما هو الليزر؟ تكس، زين. المهم على كل حال تعرفونها الآن، هي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء، وهي من صنع الآدم. فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون؟ لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة؟ الجواب الأول، ولهذا قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ها في قوله نبرأها قيل إنها تعود على مصيبة، وقيل على الأرض، وقيل على الأنفس، وقيل على الجميع، والصحيح أنها على الجميع، أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء أي أن نخلقها. وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة مدة طويلة، وهذا مكتوب. إذن من قبل أن نبرأها، الضمير يعود على إيش؟ أن نبرأ الأرض، أن نبرأ المصيبة، أن نبرأ الأنفس، أن نبرأ الجميع. نعم، الجميع، الجميع. طيب، ونبرأها يعني نخلقها بكم مدة؟ خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن ذلك على الله يسير، يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل. كيف يسر؟ لأنه قال اكتب للقلم فكتب، وهذا يسير أو صعب؟ يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء. إن ذلك على الله يسير، كل شيء فهو يسير على الله، لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكون. أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكم كلمة؟ قولوا يا جماعة كلمة واحدة. قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض خرجوا من القبور. هذا يسير يا أخو، يسير والله. ولما قال زكريا لله عز وجل حين بشره بالولد قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني من الكبر، وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله عز وجل كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأنا أوجدتك من قبل قبل أن تكون، فبقدرتي أن يكون لك ولد بعد المدة الطويلة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يستعصي عنه شيء ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني أخبرناكم بهذا أن كل مصيبة تقع فهو في كتاب، كي لا تأسوا. اللام هنا للتعليل، وكي بمعنى أن، أي لأن لا تأسوا، ومعنى تأسوا تندموا على ما فاتكم مما تحبون، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله. انتبه، إذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فهل تندم على ما فات؟ ليش؟ لأنه مكتوب، والمكتوب لا بد أن يقع. هل تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل؟ لا، لأنه من الله مكتوب من قبل، فكن متوسطا، لا تندم على ما مضى ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما آتاك الله من فضله لأنه من الله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيش؟ في إيمان، وليس القوي في بدنه. أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويقول المراد المؤمن القوي في بدنه، وهذا غلط. المؤمن القوي، القوي هنا وصف يعود على ما سبقه وهو الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا يسميه البلاغيون احتراس، احتراس بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه، فقال: وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولا بد أن يقع رضي بما وقع، وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا. ولهذا يقال: دوام الحال من المحال، وتغيير الحال بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه من المحال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. مختال في فعله، فخور في قوله. من الاختلال في الفعل أن يجر ثوبه أو مشلح أو عباته أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء. حتى وإن لبس ثوبا وإن لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء، فهو خيلاء. الفخور هو المعجب بنفسه، الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت، يفخر به على الناس. لأنك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله، ما حاجة أنت أن تفخر به على الناس، بل اشكر الله عليه وحدث به على أنه من نعمة الله عليك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم، يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة، وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات. ومثال الثاني: أن يجد الإنسان شخصا مسلما واقعا في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم، ولكنه يبخل. هذا بخل بماذا؟ بجاهه. ومثال الثالث وهو البخل بعلمه، أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل، وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صلي وسلم عليه. وهذا نوع من البخل، لأنه بخل بما يجب عليه، بخل بما يجب عليه. إذ أن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون أن يقولوا هؤلاء للرجل: لا تنفق من مالك فإن مالك ينقص، لا تتعب نفسك في الشفاعة لفلان، لا تتعب نفسك في تعليم العلم. هؤلاء أمروا بالبخل، فصاروا والعياذ بالله فاسدين، إيش؟ مفسدين. قال الله عز وجل: ومن يتولى، أي يعرض عن طاعة الله، فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه، فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو الحميد أي المحمود على غناه، لأنه ليس كل غني يكون محمودا، فالغني البخيل لا يحمد، لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العطاء. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه جملة مؤكدة، مؤكدة بالله. وقد والقسم المقدر، لأن مثل هذه الجملة يقدر فيها قسم التقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا، والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولعل قائل منكم يقول: كيف يقسم الله عز وجل، كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ هذا محل الإشكال. الجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يكابر المكابر. فهنا نقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، تقدير الكلام: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، والتقدير كما سمعت: أرسلنا رسلنا بالبينات، أي أعطيناهم الوحي وأمرناهم أن يبلغوه إلى الناس، هذا الرسول. وقول بالبينات أي بالآيات البينات الواضحة الدالة على أنهم رسل من عند الله. مثال ذلك: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون وأعطاه آيات بينات، قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، منها العصا، العصا العجيبة، عصا عادية فيها آيات. من آيات الله فيها أنه لما اجتمع السحرة الحذاق الجيدون بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم، وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة لأنها فوق ما يتصور. سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم وألقوا ملأوا الأرض حبالا وعصيا، فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أوحى الله إليها أن يلقي العصا، ألقاها، اقتلبت هذه العصا حية عظيمة وجعلت تلقف ما يأفكون، كل الحبال اللي هم جاءوا بها أكلت هذه الحية. هذه من آيات الله العظيمة. كيف تكون هذه الحية تأكل كل الدنيا هذه؟ أين تذهب؟ لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب، وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأها لا يسعها. لكن هذه آية، أليس كذلك يا جماعة؟ أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبرا، لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظرا؟ كان الأمر أشد وأعظم. نحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط، لكن لو تشاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة. الآية الثانية في هذه العصا أن موسى استسقاه قومه، طلبوا منه الماء فضرب حجرا، حجرا من الأحجار، فتفجر عيونه 12 عينا، الماء ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 نقيبا. أليس هذا آية؟ بلى، حجر أصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون أي شيء. آية من آيات الله. الآية الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى أنهم هالكون وقالوا إنا لمدركون، ما لنا وفاق، البحر أمامنا إن خذناه غرقنا وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن انظر إلى الإيمان واليقين، قال كلا لن ندرك، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما فيه النجاة. فأحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، ضرب البحر مرة واحدة بالعصا، انفلق 12 طريقا على عرم نقباء من بني إسرائيل. كان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، الأرض في الحال يبست، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، والماء على أيمانهم وعلى شمائلهم كالجبال. وانظر إلى الإيمان أيضا، كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على أيمانهم وعلى شمائلهم، لكن الإيمان، لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد. هذه من آيات الله عز وجل. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وهذان الداءان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن، اللهم إلا الأكمه ربما. طيب، كان يحيي الموتى بإذن الله، يقول للجنازة أمام الناس احيي فتحيا بإذن الله، كان يخرج الموتى من قبورهم، يقف على القبر ويأمر صاحب القبر أن يخرج ويخرج حيا. من يستطيع هذا إلا الله عز وجل، جعله الله آت لهذا النبي. كان يخلق من الطين، من الطين كهيئة الطير، فينفخه فيطير، يطير، قال الله عز وجل فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة ثانية يكون طائرا، وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا بإذن الله يطير، لأنه ما كل طير يطير، النعامة لها جناح ولكن ما تطير، لكن يكون طيرا يطير يشاهد بالجو، وهو خلقه من طين. من يقدر على هذا؟ بعث بعد الموت وإيجاد من العدم، هذا لا يقدر عليه إلا الله، جعله الله آية لعيسى. فإن قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بهذه بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ قال أهل العلم إن الله عز وجل حكيم، يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم. يقولون إن السحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى، فأراهم الله آية يعجزون عنها بسحرهم، ولهذا قال السحرة في قصة موسى السحرة العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ألقي السحرة ساجدين، ألقوا ساجدين، ما سجدوا، كأنهم بغير اختيار شجهوا فسجدوا، وقالوا إعلانا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما، فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في العرب، واللسان العربي أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، فبعثه الله عز وجل بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس. قال الله عز وجل قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كمل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو ان بعض يعاون بعض ما يأتون بمثله. وصدق الله عز وجل، القرآن كلام الله، فكما أن الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام. لقد أرسلنا رسلنا بالبيان، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجة. قال وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وحصل ما توقع والحمد لله. وما رجاه أكثر الأنبياء تابعا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم. القرآن العظيم باق، كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيمانا ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ما الحاجة إلى قائل الأنبياء آيات، قلنا الحاجة واقعة بل للضرورة بل العقل أيضا، لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول إنه رسول ثم يتبع، لا بد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول. أفهمتم؟ لو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال إنه رسول ولم يأتي بآية، فالناس معذورون إذا لم يتبعوه، وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة انقطعت، لأنه كان خاتم النبيين، لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، وما من رسول إلا معه كتاب بخلاف النبي، فالنبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول معه كتاب، لا بد أن يكون معه كتاب، لأنه الرسول لا بد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وقول الكتاب هل هو واحد أو المراد الجنس؟ المراد الجنس، يعني الكتب، لأنه قال رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ما هو ليس كتاب واحد، بل كل رسول معه كتاب. وقول والميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وقد قال الله عز وجل أنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي العدل والمقايسة بين الأمور، ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله وفي حق العباد. فما هو العدل في حق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. حق المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الشاهد، أي أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أننا عملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجر أحد على ظلم أحد، ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع، لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع، فعامل الناس أيضا بالرحمة والتواضع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى، لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس، وهو ما ذكره في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلى آخره. أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن. واستنبط بعض العلماء من قوله أنزلنا الحديد على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع من مما إذا كان في الأسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فالله أعلم، هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا. لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن، فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد في الحرب تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا، بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله والعالي حينئذ يقاتلون، وبماذا؟ في الحديد، فيه بأس شديد أي في الحرب. ومنافع للناس، جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها. من يحصي لي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم، ما تستطيعون أن تحصوها، لا تستطيعون. ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. ومنافع للناس دينية ودنيوية، فردية واجتماعية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوفة على ليقوم الناس بالقسط. وقول ليعلم من ينصره، المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. أما علم أنه سيكون فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء، عالما بكل شيء. فلا يشكل عليك الأمر، لا تقول إن الله لا يعلم إلا بعد هذا. نقول نعم، العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. ما هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ الثاني من الأول، الثاني، لأن العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس. إذن ليعلم الله أي علم ظهور، يعني أنه ظهر وقع بالفعل، هذه واحد. وعلما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل. من ينصره؟ ينصره أي ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لا، لأن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله تعالى ولو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن ينصره بماذا تفسرها؟ ينصر دينه. فلو قال القائل كيف ينصر دينه والله يقول من ينصره؟ هذا تفسير مخالف لللفظ، وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف اللفظ، بما يخالف ظاهر اللفظ. فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ، إذا كان ذلك بدليل، إذا كان هذا بدليل فإننا لا ننكر عليه. ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال قائل إن المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسره بخلاف ظاهره. هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا أراد يقرأ، مو إذا أتم القراءة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله قبل أن يقرأ، ليقرأ والشيطان بعيد عنه. على كل حال، إذا قال لك قائل كيف تفسر قوله تعالى من ينصره أي من ينصر دينه، وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره، فالجواب عندكم، الجواب أننا لا ننكر من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل، إذا كان في ذلك دليل صحيح. والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله إن الله قوي عزيز، لا احتاج لأحد، فهو قوي عزيز غالب، غالب بقوة لا يلحقها ضعف. وقوله عز وجل من ينصره ورسله، نصر الرسل هل المراد أن ينصر الرسول نفسه أو أن ينصر الشريعة التي جاء بها؟ الأمران، إذا كان الرسول حيا المراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته. وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر للمن جاء بها. فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له، لأننا نقول نصر شريعة نصر له، وقوله بالغيب أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر، لا يبصر في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف ينصرونه ولا يبصرونه، تفسيرا لقوله بالغيب، ينصرونه ولا يبصرونه، والمراد لا يبصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت في القرآن والسنة وإجماع الصحابة. طيب، إذن بالغيب أي ينصرون الله وهو غائب، ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب أي بغيبتهم عن الناس، بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ليسوا ممن يعبد الله إذا كان بين الناس، بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة. إن الله قوي عزيز، هذه الجملة استئنافية لبيان أن نصر الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى نصر، أي إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر لدينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المحذوف، والثاني اللام، والثالث قد. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم، نوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم الخمسة، وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده، وإليه يرجع الأنبياء أي إلى ملته. ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى، فاليهود يقولون إنه يهودي، والنصارى يقولون إنه نصراني، والمسلمون يقولون إنه حنيف مسلم، وهذا هو الحق. والعجب من النصارى واليهود أن يقولوا إنه نصراني أو يهودي، وما كانوا نصارى ولا يهودا إلا من بعده، لكنهم ليس لهم عقول. وجعلنا في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، والنبوة والكتاب يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأنه ليس، وأن إدريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين، وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم، فليس قبل نوح رسول، وآدم نبي مكلم، كلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه، فانتشر الناس وكثر الناس، سار بينهم الاختلاف، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقوله والكتاب، المراد به الجنس، لأن كل رسول معه كتاب، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم أي بعضهم مهتدي، وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها مهتدي بالياء، لكن حذفت للتخفيف. منهم مهتدي أي بعضهم، وكثير منهم فاسقون أي غير مهتدين. وهذا هو الواقع، أن بني آدم أكثرهم ضال، كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتناه الإنجيل. قفينا بمعنى أتبعنا، مأخوذ من القفا، لأن من يمشي من قفاك هو تابع لك. على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين برسلنا أي التابعين لهم. وقفينا بعيسى بن مريم، نص عليه لأنه عليه السلام ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، بل ولا نبي أيضا، ليس بينه رسول ولا نبي. وما يقال إن خالد بن معدان وغيره لهم نبوة فكله كذب. وآتناه الإنجيل، هو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى، ويعتبر مكملا للتوراة، لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ثلاثة أشياء جعل الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى: رحمة فهم من أرق الناس لما كانوا على شريعة عيسى، من أرق الناس قلوبا وأرحمهم بالخلق، لكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس أو من أغلظ الناس، كما تعلمون ما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية وغيرها، ورهبانية الانقطاع عن الدنيا للعبادة. نعم، رحمة ورأفة، الرأفة أرق من الرحمة وأبلغ منها، فهي من نوع الرحمة لكنها أرق وألطف. ورهبانية هي الانقطاع عن الدنيا للعبادة، ابتدعوها يعني من عند أنفسهم، كما فعل بعض فرق المسلمين، ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن معهم رقة ورحمة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أننا لم نفرضها عليهم ولكن هم طلبوا رضوان الله. ولهذا نقول إن إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، ولكن مع ذلك مع كونهم ابتدعوها واختاروها لأنفسهم ما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها، وإنما تصرفوا فيها كما يشاءون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي ثوابهم، وكثير منهم فاسقون، كثير من هؤلاء النصارى فاسق أي خارج عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفق لإقامتها، فيكون ضالا في الأصل وضالا في الفرع، حتى لو اجتهد حتى لو خشع. إنك تجد بعض الناس الذين ابتدعوا أذكارا أو صلوات أو أدعية أو ما أشبه ذلك، تجدهم خاشعين، قلوبهم باكية، قلوبهم خاشعة، لكن لا ينفعهم ذلك لأنه على ضلال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا المراد بهم هذه الأمة، فيكون قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني اثبتوا على الإيمان، لا جددوا الإيمان، لأن الإيمان قد حصل حيث قال يا أيها الذين آمنوا، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم وآمنوا برسوله، أي حققوا الإيمان واثبتوا عليه. وليس كل من آمن يكون مؤمن حقا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الإيمان، مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس المراد نفي مطلق الإيمان بل نفي الإيمان المطلق الكامل. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب لأنه قال آمنوا برسوله، ولكن هذا قول ضعيف جدا، ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبدا، يعني لا يمكن أن يكون المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها اليهود والنصارى، لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين. اتقوا الله وآمنوا برسوله، والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان به لا في الاتباع، في الاتباع نفرق بين الرسل، من نتبع منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنهم رسل الله حقا. آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمة الله. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، وطائفة من العصر إلى غروب الشمس. فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم دينارا، والثاني أعطى كل واحد دينارا، والثالث أعطى كل واحد دينارين، فاحتج الأولون لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملا؟ فأجابهم بقوله: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله. فهذه الأمة لها مثل أجر الأمم السابقة مرتين. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني إن أنكم إذا آمنتم حققتم الإيمان مع التقوى يثبكم ثوابين، ويجعل لكم نورا تمشون به، أي علما تسيرون به إلى الله عز وجل على بصيرة. وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم. وما أكثر الذين ينشدون العلم، ينشدون الحفظ، يعني يطلبون الفهم، فنقول إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم. اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم، فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك. ولهذا قال: يجعل لكم نورا تمشون به، أي تسيرون به، أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم الله عز وجل. ويغفر لكم ذنوبكم، أي يسترها عليكم ويعفو عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة ورحمة، كما قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. فالغفور يعني ذا المغفرة، والرحيم يعني ذا الرحمة. وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه، وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصى. ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي جعل لكم هذا الثواب ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم لا يستطيعون أن يحسدوكم ما آتاكم الله من فضله، مع محاولتهم الشديدة أن يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فيقول عز وجل هنا: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا إعطاء ولا إيش ولا منع، وأن الفضل بيد الله عز وجل، هو المدبر، يكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته. والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم. وما أعظم فضل الله عز وجل على عباده، فقد قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نسأل الله تعالى أن يؤتينا وإياكم من فضله، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.